يمكن بعد لأن الليلة عندكم مولد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبيهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه تحت لواءه. تكلمنا عن رأي السهروردي شيخ الإشراق في تعريف المشال للأشياء، وذكرنا انتقاداته عليهم بشكل مختصر. وصلنا إلى رأي السهروردي في التصورات البديهية. مر علينا بأن في الدرس الأول أن شيخ الإشراق يقول ويعتقد بأن المشاهدات والمحسوسات هي بديهيات، بل يسميها أيضا فطريات، وهي بسيطة. كما أنها بسيطة في الخارج، هي في الذهن أيضا بسيطة لتطابق الخارج والذهن. المشياء يعتقدون بأن الأعراض بسيطة في الخارج ولكنها مركبة في الذهن. الذهن يفهم الأعراض مثل الألوان وغيرها، يفهمها مركبات ويحللها إلى الجنس والفصل، الأجناس والفصول. مر عليكم في الفلسفة أن الأجناس والفصول عند المشاء مفاهيم تحليل ذهني. ما في عندنا جنس خارجي، مو مثل ملا صدر يرى بأن الجنس والفصل أمور خارجية، سريان نحو سريان الوجود في الخارج عندنا. يكون قاضي أبداً سيلا. المشاة يعتقدون بأنها ماذا؟ يعتقدون بأن الأجناس والفصول مفاهيم يمكن أن نحلل تلك البساطة. الحين ممكن أحد يسأل يقول كيف بسيط ويمكن تحليله إلى جنس وفصل؟ من باب المثال نفس أسماء الله سبحانه وتعالى التي هي عين ذاته بسيطة، بساطة رحمة، ولكن نحن نحلل هذه الأسماء فتتكثر الأسماء في دائرة المفاهيم، في حين أنها في الخارج بسيطة، وجودها بسيط. شيخ الإشراق يقول أنه هناك تطابق بين الوجود الخارجي والوجود الذهني، فهذه الأعراض هي بسيطة في الخارج وهي بسيطة في الذهن، ولا جنس ولا فصل لها ولا تحتاج إلى تعريف. ويسمي هذه التصورات البديهية اللي ذكر، يعني ركز وايد على المشاهدات الحسية، يسميها فطريات. الفطري هنا بمعنى التصور البديهي ضروري لا يحتاج إلى تفكير، أنت تشاهده بالحس، هذا يسميه الشهود الحسي، المشاهدات الحسية. زين، المركبات أو التصورات النظرية كيف يمكن أن نعرفها؟ ما هي نظرية شيخ الإشراق في التعريف؟ الآن عرفنا بأن الحسيات لا تعرف. لماذا لا تعرف؟ لأنها بسيطة. المشاهدات الحسية لا تعرف. من لديه حاسة السمع أو حاسة البصر فإنه أو حاسة السمع فإنه يسمع الأصوات ويدركها بهذا الشهود السمعي الحسي، ويدركها بالبصر فلا تحتاج إلى تعريف، يدركها ببساطتها، تنعكس في ذهنه ببساطتها. أما من يفقد هذا السمع فلا يمكن أن نعرف له، مهما عرفنا للصوت طالما أنه ما عنده تصور عنه ولا مرة سمع هالصوت ما يمكن أن يتصوره، لا يمكن تعريف هذه الأمور له، هذه تدرك بالشهود الحسي. إذا لا يمكن تعريفها في كل الأحوال. زين، بالنسبة إلى التصورات النظرية كيف يمكن تعريف التصورات النظرية؟ يقول التصورات النظرية هي مركبات تعتمد على التصورات البديهية البسيطة الحاصلة من المحسوسات. هذه البساطة تتراكم تعطينا تصور نظري. فالتعريف يتم بواسطة هذه البديهيات والفطريات والشهودات. زين، ممكن يأتي سؤال أيضا، هل يحصر شيخ الإشراق الشهود بالشهود الحسي؟ سوف يأتي إن شاء الله أنه لا، هو يقول أن أساس التعريف يبتني على الشهود. بالنسبة إلى عالم المادة، أساس التعاريف في الأمور المادية يبتني على والظواهر المادية يبتني على الشهود الحسي، ولكنه لا يحصر الشهود بالحس، لا يحصر الشهود بالحس، حتى الشهود القلبي. ولذلك مثلا عالم العقول، عالم المثال، كل تعريف للمجردات، المجردات عن المادة، لا يتم إلا بواسطة الشهود القلبي أو العقلي. يعني أساس التعريف عنده هو الشهود بأنواعه ودرجاته ومراتبه. في هنا عبارة ينقلها سيد، هذا الشرح حق شرح حكمة الإشراق إلى سيد يد الله يزدان بناه، قلت لكم يمكن عنه ذاك الأسبوع. زين، يقول، ينقل عبارة من حكمة الإشراق، يقول: والصوت لا يعرف بشيء، في إشارة إلى عبارة إلى المشار الذين يقولون بأن الصوت يعرف بتحليله، تحليل الصوت بأنه عبارة عن اهتزازات في الهواء تحصل بواسطة ماء الجويش، تخرج من هواء يخرج من فضاء الفم فيحصل اهتزاز فتتكون شو اسمه مجموعة من الأصوات أو شيء من هالقبيل. إنزين، هذا بالنسبة لصوت الإنسان. ثم في عندهم تحليل إلى الأصوات كيف تخرج وكيف يدركها الإنسان، كيف يعرفها من خلال مجموعة من الظواهر المرتبة مع بعضها البعض. يقول شيخ الإشراق يناقش فيها الأمثلة اللي يذكرها المشاء في كيفية تعريفهم إلى الأشياء والظواهر الحسية، حتى بالنسبة إلى المفاهيم، كيفية تعريفهم إلى الوجود مثلا. الوجود في عند المشاء على نحوين، بعض المشاء يقولون الوجود مفهوم بديهي، بعضهم يقولون وأغلبهم يقولون الوجود مفهوم ثانوي فلسفي. لماذا مفهوم ثاني فلسفي؟ لأنه ننتزع من الماهية. هني الشيخ الإشراق بيناقش في طريقة تعريفهم إلى الوجود عندما يقول بأن الوجود مفهوم أولي. يقول: والصوت لا يعرف بشيء، والمحسوسات بسائطها لا تعرف أصلا. المحسوسات بسيطة والبسائط لا تعرف، فإن التعريفات لا بد وأن تنتهي إلى معلومات لا حاجة فيها إلى التعريف، وإلا وقعنا في التسلسل في التعريف، نقع في التسلسل إلى غير النهاية. وإذا انتهى وليس شيء أظهر من المحسوسات حتى ينتهي إليه، إذ جميع علومنا إذا لا يوجد شيء أظهر وأكثر شهود من المحسوس الذي ندركه بالحواس الخمس حتى ينتهي إليه التعريف. فالتعاريف تعتمد، تعاريف الظواهر الحسية تعتمد على هذه المحسوسات، وهي جميع علومنا منتزعة من المحسوسات. هذا اللي يقوله أيضاً المشاة، يقولون العلم، كل العلوم حتى العلم العقلي هو بسبب ننتزعه ونحصل عليه بواسطة التجريد الحس. فالحس هو العلوم الحسية، هي رأس مال العلوم، فهي الفطرية التي لا تعريف لها أصلاً. هنا عرف لنا وشو يعني التصورات الفطرية، وأن التصورات الحسية فطرية عن شيخ الإشراق، يعني التي لا تعرف، لا جنس ولا فصل لها. وأما مثل الوجود الذي مثلوا له بأنه مستغن عن التعريف، بديهي لا يحتاج إلى تعريف عند بعض المشاة، فالتخبيط فيه أكثر مما في المحسوسات. التخبيط يعني الاشتباه فيه، طبعا هنا في مناقشة على شيخ الإشراق وتيجي بعدين. يعني يقول أن رأيهم في مفهوم الوجود أيضا غير صحيح. مفهوم الوجود عند شيخ الإشراق مفهوم الوجود مفهوم ثاني فلسفي أيضا. يقول إحنا ما عندنا في الخارج وجود، عندنا ماهيات ثم ننتزع منها الوجود. الوجود انتزاعي. ما هو موجود في الخارج هو نور، هذا النور يتظهر بماهيات متنوعة. سوف يأتي إن شاء الله. وكل هذه الأنوار قلنا يمكن ذاك الأسبوع أن النظرية الفلسفية لشيخ الإشراق تبني على النفس. كل هذه الأنوار هي نور نفس واحدة، نفس كلية. إحنا عندنا في شو اسمه نفس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مثلا. زين، وكل هذه الأنوار، كل هذه الماهيات هي أنوار لتلك النفس. بعدين بيقول إن شاء الله بالتفصيل بعدين خلينا في الفلسفة. المهم إنه هو يشوف إن الوجود وش فيه؟ الوجود غير النور، الوجود عارض على النور. النور هو الأصل. والوجود مفهوم ثاني فلسفي انتزعناه بسبب إدراكنا إلى نورانية الماهيات. البعد النوري في الماهيات. إذن فبصائر المحسوسات والمشاهدات بأسرها لا جزء لها، بسيطة لا تتجزأ، ولا شيء أظهر منها. ها شفتون هذه العبارة في الكتاب حكمة الإشراق؟ أنا عندي صفحة 104 اسماء أزرع عندكم وين بتصير. وبها يعرف مركباتها. فحقيقة الصوت لا تعرف أصلا. صفحة 66. فحقيقة الصوت لا تعرف أصلا لمن ليس له حاسة السمع، لا يمكن تعريفها لأنه لا يستطيع أن يشاهدها. وكذا الضوء لمن ليس له حاسة البصر، فإنه بأي تعريف عرف لا يحصل له حقيقة ذلك، أو بأي تعريف عرف. المهم أنه وش ما عرفنا لا يدرك حقيقته. إحنا وش هدفنا من المنطق؟ نريد أن ندرك حقائق الأشياء، ندرك الأشياء على ما هي عليه. شيخ الإشراق يقول أتريد أن تدرك الأشياء على ما هي عليه؟ لا طريق لك إلا الشهود، الشهود القلبي أو العقلي أو الحسي. معيار تعريف الأشياء، كشف الأشياء هو الشهود، ليس أنه معيارها أنها مركبة وأن لها جنس وفصل. بعدين تقول أن الماء ليس له جنس وفصل فإنه لا يعرف. لا، المعيار التعريف ليس التركيب، معيار التعريف هو شهود الحقيقة. فإنه بأي تعريف عرف لا يحصل له حقيقة ذلك. وليس في محسوسات حاسة واحدة ما يعرف به محسوس حاسة أخرى. الحواس كل حاسة متكفلة بماذا؟ باكتشاف ومشاهدة مجموعة من الحقائق من حيث خصوصياتها. ومن كان له حاسة السمع والبصر فهو مستغن عن تعريف الضوء والصوت، لا يحتاج إلى تعريف لأنه يشاهد الحقيقة. بل الصوت أمر بسيط، صورته في العقل كصورته في الحس لا غير. في العقل بسيط كما هو في الحس، لا يوجد إضافة ولا يوجد تركب. كما يقول المشابي أن الصور الحسي الحس الأعراض في عالم الحس بسيطة ولكنها في الذهن مركبة، فيمكن أن نستنتج منها جنس وفصل. وحقيقته أنه صوت فقط، يعني غير مركب. الدليل، أهم دليل إلى السهرفرد يذكره على عدم تركب الحسيات ونقد نظرية المشاع في أن الأعراض مركبة في الذهن بسيطة في الخارج، هو التطابق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. الدليل الثاني هو أنه نحن من أين حصلنا على هذه الأمور الذهنية والتصورات الذهنية؟ حصلنا عليها من الخارج، هي انعكاس إلى ما هو موجود في الخارج وليست شيء آخر حتى يصبح لها أحكام منفصلة عن الخارج. فإذا كانت كنتم تقولون أيها المشابه بأن المحسوسات في الخارج بصائر، فهي في الذهن لابد أن تكون بصائر أيضا، لا معنى إلى أن تنعكس على خلاف ما هي عليه في الواقع الخارج. لماذا لا معنى أن تتحول البصائر إلى مركبات في الذهن؟ يقول لأن هذا يلزم انقلاب الماهيات، ماهية أو الموجود أو تلك الحقيقة أو تلك الظاهرة بسيطة تنقلب إلى مركبة. ما معنى أنها بسيطة ما تنقلب إلى مركبة؟ يعني فيها ذاتيات لم تكن ذاتية فيها في الخارج أصبحت ذاتية لها، ذاتية يعني أجزاء. أنت لما تحللها إلى جنس منفصل في الذهن يعني أنت حللتها إلى أجزاء ذاتية. إنزين من وين جبت هذه الذاتيات؟ ليست موجودة في الخارج هذه الذاتيات، في الخارج بسيطة تقول. تقول في الخارج هذه الحقيقة بسيطة، من أين جئت بذاتياتها؟ من أين صار لها ذاتيات وأجزاء؟ فإذا كانت في الخارج لا ذاتيات لها، في الذهن أيضا حتما ليس لها ذاتيات، وإلا لزم انقلاب الماهية إلى شيء آخر. يعني حتما ما في الذهن ليس هي تلك الماهية التي في الخارج، الماهية في الخارج ليس لها ذاتيات، ليست لها أجزاء، وهنا أنت تقول أن هذه لها أجزاء، إذن هم شيئا مختلفين. وهذا الدليل يذكره شيخ الإشراف في المطارحات: اعلم أننا نعترف بأن السطح ليس مقدارا وأمرا خارجا متحصلين في الأعيان. السطح، سطح الأشياء اللي هي هذا الطول والعرض، سطح الأشياء في الخارج ليست مقدار زائد شيء خارجي، بل هو عين المقدارية. السطح هو المقدار، هو نفس الطول والعرض، ليس أنه شيء أضيف عليه الطول والعرض، ليس مقدارا وأمرا آخرا متحصلين في الأعيان، بل مقداريته نفس سطحيته في الأعيان. وليس اللون في الأعيان متحصلا وله فصل مستقل بالوجود مجموعهما سواد، بل هو شيء واحد، هو السواد هو اللونية. بل هو شيء واحد، وإذا كان لا جزء له في الأعيان، هذه الآن إلى حد هنا المشاع يقبل به، هذا كلام المشاع. يقول الآن الشيخ الإشراف يقول: وإذا كان لا جزء له في الأعيان فلا جزء له في الذهن، لأن الصورة الذهنية يجب أن تطابق العيني، وإذا لم يتقوم العيني في حقيقته بأمر فالذهني لا يتقوم به بطريق الأولوية. لماذا؟ لأن الذهن وانعكاس الخارج، فإذا كان شيء لا يقوم الحقيقة الخارجية فهو بطريق أولى لن يقوم الذهن، لأن ما في الذهن هو ناتج ما في الخارج، ومقوم الشيء لا يفارقه ذهنه وعينه، وإلا أصبح شيء ثاني. أنت قاعد تتكلم عن صورة ثانية ليست في هذا الشيء الذي في الخارج. ثم يناقش في الأمثلة من ضمن النماذج اللي يذكرها، يرجع إلى اللونية. يقول: فليست اللونية داخلة في مفهوم السواد، والحق أن السواد والبياض لا جزء لحقيقتهما، ما يتحلل السواد والبياض، ما لهم أجزاء، ما فينا نقول واحد هذا مفرق للبصر وذاك جامع للبصر ونخلي هذا فصل له، مثل ما مر عليكم اللون الجامع للبصر هو السواد واللون المفرق هو البياض، تعريفهم في المنطق المشاء المنطق المنطق هذا الكتاب معروف مظفر شيخ المظفر يذكر هذه التعريفات إلى الألوان، الفرق بين الأسود والأبيض. فليست اللونية داخلة في مفهوم السواد، والحق أن السواد والبياض لا جزء لحقيقتهما، وليس للسواد فصل مجهول كما يفرضه المشاؤون، بل السواد معلوم كما هو، هو السوادية فقط بدون تحليل، لا يمكن تحليله، بديهي كما تشاهد، هذا الذي تشاهده بالبصر هو السواد، فلا يمكن تعريفه. والمحسوسات من الأمور من حيث كونها محسوسة تصورها فطري، وتعريف السواد بأنه لون جامع للبصر تعريف بما هو أخفى من السواد. والمشاهدات هي المبادئ التي يجب أن ينتهي إليها الفطريات ولا تعريف لها. إذن ما هو البديهي عند شيخ الإشراق؟ هو ما يدرك بالشهود. معيار بداهة الأشياء الشهود، معيار تعريف الأشياء الشهود، سواء كان قلبي أو فكل ما يمكن قلبي أو عين أو حسي أو عقلي، كل ما يدرك بالشهود لا يحتاج إلى تعريف وبديهي. في حكمة الإشراق بداية الكتاب صفحة 21 هني مكتوب عند هذا العبارة لتشير إلى أن شيخ الإشراق يرجع التعريفات المطارحات فليست اللونية عن اللون مطارحات صفحة 368 الجزء الأول زين. في حكمة الإشراق في أيضا كتاب لحكمة الإشراق اسمه شرح حكمة الإشراق لقطب الدين الشيرازي. هذا الكتاب احتمال متوفر عندكم، هذا الكتاب يدرس أيضا في الحافظ الشرح حكمة الإشراق الشيرازي جزئين وهو يمكن ثلاثة أجزاء بس أكثر من جزء على حسب الطباعة. المهم في عبارة في حكمة الإشراق بداية الكتاب أنه التعاريف تعود إلى المحسوسات والمشاهدات. يقول شيخ الإشراق أنه فليس العود إلى أمور إلا إلى أمور محسوسة، يعني التعريف يعتمد على أمور محسوسة اللي هي الشهود الحسي أو ظاهرة من طريق آخر. يعني ويش؟ مشاهدة من طريق آخر. قطب الدين الشيرازي يقول ظاهرة من طريق آخر يعني ظاهرة للعقل بطريق المشاهدة والكشف له شهود العقل والقلب. إذن كل ما يقع متعلق للشهود هو ماذا؟ لا يحتاج إلى تعريف، هو بديهي. هذه فكرة سهرة مادي في البديهيات وفي التعريف. زين إحنا الشراح يذكرون بعض النقاط لتوضيح نظرية الشيخ سهرة مادي شيخ الإشراق. هل شيخ الإشراق يرى بأن جميع المحسوسات اللي يسميها المشاع أعراض كلها بديهية؟ لا. مر عليكم في بداية الحكمة في المنهج الجديد أن شيخ الإشراق عنده نظر في المقولات، المقولات العشر شيخ الإشراق عنده نظر فيها، عنده رأي خاص فيها. الأعراض البديهية هي التي تدرك بالحواس، أما تلك المقولات النسبية أو الإضافة أو المنسوبة إلى الإضافة فإنها ليست من المقولات التي تدرك بالحس. مثل ويش؟ مثل الأعداد، الكميات. هذه تقريبا هني كلام شيخ الإشراق نفس كلام شيخ المصباح اللي مر عليكم في المنهج الجديد، كلها عبارة عن انتزاعات ذهنية. احنا ما عندنا عدد في الخارج، احنا عندنا ثلاث تفاحات مثلا، وانتزع الذهن مفهوم العدد ومفهوم الكم من الواقعيات الخارجية. إذا نحن لم نشاهد العدد في الخارج، العدد عرض عند المشاة، ولكن هذا العرض شيخ الإشراق يقول هذا العرض ليس لا يدرك بالحس، هذا يدرك بالانتزاع الذهني والتحليل الذهني، وهو من المفاهيم الثانية الفلسفية إذا تذكرون أنه من خلال المقارنة بين مجموع التفاحات انتزعناها مفهوم ثاني فلسفي. هل أنت فاهم شيخ الإشراق كلامه؟ كلام شيخ المصباح في بلد جريد نفس كلام شيخ الإشراق هني في كيفية انتزاع هذه المفاهيم، مفهوم العدد، مفهوم الإضافة، الأبوة والبنوة مثلا، هذه المفاهيم، مفاهيم الإضافة ومقولة الإضافة أو المنسوبة إلى الإضافة مثل الكم، المتى، الأين، الجدة، المقولات النسبية، هذه كلها وش فيها؟ ليست لا ندركها بالشهود الحسي. هذه أعراض ولكنها لا تدرك بالشهود الحسي، بل هي تدرك بالتحليل والانتزاع الذهني. ويضيف أيضا شيخ الإشراق إذا تذكرون يضيف مقولة، ما هي المقولة أخرى اللي يضيفها شيخ الإشراق؟ الحركة، أحسنتم، يضيف شيخ الإشراق مقولة الحركة. لماذا؟ لأنه يعتقد بأن مقولات أربع عن شيخ الإشراق ومنها المقولة الرابعة الحركة. لماذا يقول شيخ الإشراق الحركة مقولة من المقولات وهي تدرك بشهود بديهية؟ الحركة عن التغير الخارجي، يقول إيه هذا التغير بديهي ويدرك بالشهود، وهو أمر خارجي، هو بعد من أبعاد تقريبا. هني الكلام يشبه كلام ولا صدرة، أن الحركة بعد من أبعاد الوجود وليست عارضة على الوجود، واضح أخوات؟ الحركة عن شيخ الإشراق لها واقع خارجي. طبعا هذا يمكن أنتم تستغربون تقولون كيف الحركة وهي التكامل وخروج من القوة الفعلية، هذه كلها تعريفات ما هي موجودة عن شيخ الإشراق. شيخ الإشراق شهودي، مشاهدة وشهود الواقع. الإنسان لما يشاهد الواقع يشاهد أن كل شيء آن فآن في حالة تجلي، آن فآن الله سبحانه وتعالى يتجلى على المخلوقات، وأن في كل آن تقوم قيامتها. هذه الحركة في كل آن هناك ماذا؟ فيض يتنزل وعلى هذه الموجودات فتحيا، فالحياة آن فآن، لأنها تعطى الحياة مرة واحدة وخلاص، واضح؟ ولذلك من شيخ الإشراق لأن فلسفته قائمة على الشهود، فإنه يجعل الحركة أساس. حتى ملا صدرة أصلاً، ملا صدرة الحركة الجوهرية اكتشفها بالشهود وبعدين قننها في بالاستدلال الفلسفي، يعني واضح أخوات؟ إذا هني الحركة لما يقول لنا شيخ الإشراق بأن الحركة أمر خارجي وأمر عيني، وأنها تحس، يعني تشاهد بالحس، هني بالمشاهدة القلبية، ومن يدرك هذه المشاهدة سوف يشاهد حتى يعني حتى من يتكامل قلبه وعقله فإنه حتى على مستوى الحس يشاهد هذه، تتكامل عند الحواس فيشاهد هذه التغيرات ويدرك حقيقة هذه التغيرات وأنها ليست فسخ بعد ثم لبس، بل هي في حالة ماذا؟ كل من عليها فان، وهو في كل آن هو فان، وبقاء ببقاء الحق سبحانه وتعالى وبفيضة. فالحركة من المشهودات البديهية التي نشاهدها بالحس. ايضا في حكمه الاشراق صفحه 74 عندي عندكم الرتاب، يقول اعلم ان المقولات التي حرروها كلها اعتبارات عقليه من حيث مقوليتها ومحموليتها. المقولات يعني يقصد الاعداد والاضافه والمقولات المنسوبه للاضافه، وبعضها المشتق منه اي البسيط الذي منه اخذ المحمول بخصوصه ايضا صفه عقليه كالمضاف والاعداد. صفه عقليه يعني معقول ثاني فلسفي. كالمضاف والعلاج الخصوصية كما سبق، وكل ما يدخل فيه الإضافة أيضا، يعني كل ما ينصب إلى الإضافة مثل الأين والجدة، ومنها ما يكون في نفسه صفة عينية، صفة خارجية في الخارج، له وصف خارجي. خلاصة الكلام أن شيخ الإشراق يعتقد أن بعض الأعراض بديهية، وهي تلك الأعراض خارجية لها ما بإزاء في الخارج، أما الأعراض النسبية فإنها ليست بديهية وإنما هي مفاهيم ثانية فلسفية. زين، الآن بقى سؤال مهم، شيخ الإشراق يعتقد بالجوهر أو لا؟ نعم يعتقد بوجود الجوهر قطعا، لأنه قاعد يقول أعراض يتكلم عن الأعراض، إذن في جوهر. ما هو الدليل على وجود الجوهر؟ هو الأعراض، لأن طالما أنه في عرض إحنا ما لا ندرك الجسم، الجوهر لا ندركه، ندرك اللون، ندرك الشكل حقه، هذه أعراض ندركها. شيخ الإشراق يقول طالما أن إحنا أدركنا هذه الأعراض حتما هناك ما يتكي عليه هذا العرض، ولكن ما هو هذا الشيء الذي يتكي عليه؟ نحن لا ندركه. شيخ الإشراق بيه بعدين يقول الجواهر كلها أنوار، بيه لنا أقسام الجوهر، ما رح يعني بعد الظاهر أقسام الجوهر عند شيخ الإشراق في المنهج الجديد، أتوقع بتيه لنا بعدين بعد التفصيل إن شاء الله. إذن الدليل على وجود الجوهر هو إدراكنا إلى عرضية هذه الأعراض، وأن هذه الأعراض لا تعتمد على نفسها في وجودها، لا تقوم بذاتها، وإنما تحتاج إلى ما يقومها في وجودها. ولكن ما هو حقيقة ذلك المقوم؟ لا نستطيع أن ندركه إلا بالشهود، لا يمكن إدراكه إلا بمشاهدته، الجوهر لا يدرك إلا بالشهود. طبعا هنا ليس الشهود المادي وإنما الشهود القلبي. زين، كيف نعرف الحين؟ احنا نبغى نعرف الحقائق، نبغى نعرف الانسان، نبغى نعرف كيف نعرفه؟ يقول بواسطه الاعراض. التعاريف لا يمكن ان تعرف شيء الا بالاعراض التي عرف بها، يعني انا سدان، انت وش تبغى من التعريف؟ تبغى التعريف عشان تكون صوره ذهنيه الى موجود من الموجودات. اذا انت تعرف هذا الموجود ب الأعراض التي عرف بها وميزته عن غيره. هذا المميز ليس فصلاً له، وإنما هذه المميزات هي أعراض شائعة له. مثلاً تعرف الإنسان بأنه الضاحك، الكاتب، المنتصب القامة، البادي البشرة، العريض الأظفار. هذه الأوصاف كلها أعراض إلى الإنسان، على الإنسان، ولكنها مجموعة لا تجتمع إلا في الإنسان. فهذا التعريف يمكن من خلاله أن تعرف، فإن جميع هذه لا تجتمع إلا في الإنسان، وإن جاز وجود بعضها في غيره، فكلما كثرت الأعراض الشائعة في موجود موجود ميزته عن بقية الموجودات، وإن كان بعضها موجودة في غيره، ولكن مجموعها لتكون تعريفه لا تجتمع إلا فيه. والأنواع المركبة في كيفية التعريف، والأنواع المركبة الضابط فيها اجتماع معظم أعراض مشهورة لا يلتفت إلى ما سواها حتى يتغير فيها جواب ما هو. يعني عندما تسأل ما هو الإنسان تأتي بأعراض مشهورة عند الإنسان لا يلتفت الذهن إلى ما سوى هذه الأعراض عندما يتحدث عن الإنسان. هذه طريقة التعريف للأنواع عند شيخ الإشراق. إذا التعريف لا يقوم على الحد والرسم، وإنما يتقوم أصلا لا يقوم على الجنس وفصل فضلا عن بتحدده أو ترسمه، وإنما يتقوم التعريف بصف الأعراض المشهورة. الآن لنأتي إلى هذا العرض، نأتي إلى هذا العرض. ما هو تعريف شيخ الإشراق إلى الأعراض، إلى العرض؟ ما هو تعريفه إلى العرض؟ يقول لا يعرف، هو مفهوم انتزاعي. مثل ويش؟ مثل كلام المشاة تذكرون الأشياء لما يقسمون الماهية إلى جواهر وأعراض، بعدين يقولون هذه ألوان الأعراض اللي تندرج تحت تسعة أعراض. إنزين، هذا شو اسمه العنوان مفهوم عام، صحيح؟ يعني ليس جنسا فوق هذه، هذه أجناس عالية. الكم، الكيف، المتى، الأين، هذه أجناس عالية. العرض هذا فقط مفهوم عام يجمعها، ليس جنس لها وتندرج تحته، مفهوم عام. أحسنتم، واضح أخوات؟ هني نفس الكلام، هني الشيخ الإشراق يقول هذه الأعراض هي مفاهيم عامة، ليست أجناس عالية. واضح؟ يقول فصل في بيان أن العرضية خارجة عن حقيقة الأعراض. لا يوجد عندنا عرضية ثم هذه الأعراض، الكيف وبقية الأعراض ليست مندرجة تحت العرضية، بل هي مفهوم عام. قال أتباع المشائين العرضية خارجة عن حقيقة الأعراض، وهو صحيح، فإن العرضية أيضا من الصفات العقلية، يعني مفهوم انتزاعي. إذن العرضية ليست ذاتية وليست جنس للمقولات العرضية، بل هي أمر وشفي عقلي واعتباري. نعم. قلنا بأن بالنسبة إلى الوجود، صفحة 46، المشاة لماذا يقولون أن الوجود، بعض المشاة يقولون الوجود أمر بديهي، بعضهم يقولون أمر ثانوي. يقولون الوجود أعم من الكم والكيف. الوجود أعم من الكم والكيف. كل ما له كم فإنه قطعا موجود، كل ما له كيف فإنه موجود. فالوجود أمر بديهي. إني شيخ الإشراق ينتقد هذا القول. يقول هنا الوجود، الماهية شبيهة بالمفهوم العام للعرضية، الوجود، مفهوم الوجود نحن انتزعناه من المشاهد. لاحظوا، يجعل الشهود هو الحاكم. شاهدنا الحقيقة ثم انتزعنا منها الوجود، فالوجود مفهوم انتزاعي. شاهدنا الحقيقة ثم انتزعنا منها الماهية، الماهية مفهوم انتزاعي، لأنه يقول بالأنوار الأصالة للنور. فالوجود والماهية مفاهيم انتزاعية، مفاهيم ثانية فلسفة. واضح أخوات؟ لا أنه شاهدنا الوجود ثم انتزعنا منه أعراض، ماهيات وأعراض، بل أننا شاهدنا الموجود، نحن شاهد هذا بالحواس، لا نشاهد هذا الموجود الذي أمامنا. فبعد المشاهدة انتزعنا منه وجود، انتزعنا وجوده الخاص، وانتزعنا منه ماهيته. فهذه مفاهيم ثانية فلسفية، مثلها شبيهة بالأعراض، مفاهيم عامة شبيهة بالعرض، يعني المفهوم العام. البديهيات، أبدع البديهيات وأظهر الأشياء عن شيخ الإشراق هي المحسوسات، شهود المشاهدات الحسية. اما عند المشاء اللي يقولون بان الوجود مفهوم اولي، لان قلنا المشاء نحوين، مشاء احيانا يقولون الوجود مفهوم اولي، بعض احيانا يقولون الوجود مفهوم ثاني، ما علينا. المشاء اللي يقولون بان الوجود مفهوم اولي، فان عندهم اظهر الوجود، اظهر الاشياء هو الوجود، نفس الشيء بالنسبه للحكمه المتعاليه، اظهر الاشياء هو الوجود. شيخ الاشراق اظهر الاشياء هو المحسوسات. هذه يذكر ايضا في وين؟ في صفحه 104 عندي كتله الاشراق. وليس شيء اظهر من المحسوسات يصرح في تعريض الى من يقول بان الوجود هو اظهر الاشياء، حتى ينتهي اليه جميع علومنا، حتى ينتهي اليه جميع علومنا منتزعة من المحسوسات، فهي الفطرية التي لا تعريف لها أصلا. وأما مثل الوجود الذي مثلوا به بأنه أظهر الأشياء وأنه أعم من الأعراض وبالتالي هو متقدم عليها، هكذا كلام مشى. وأما الوجود الذي مثل الوجود الذي مثلوا به فإنه مستغن عن التعريف، الوجود لا حاجة إلى تعريفه، يعني هذا التخبط الذي حصل، فالتخبيط فيه أكثر مما في المحسوسات. يعني وش مستغن عن التعريف؟ يعني لا حاجة إلى التعريف ومناقشة هذه المسألة، لأن مفهوم الوجود مفهوم عام مثل مفهوم العرض. إذا كنتم أيها المشايخ تعتقدون بأن مفهوم العرض مفهوم عام، فمفهوم الوجود كذلك هو مفهوم انتزاعي. أبدع البديهيات هي المحسوسات. إلى حد هني خلصنا تقريبا، باقي لي شوي على التعريف، بس يمكن نترك له كيفية تعريف الأشياء عن شيخ الإشراق. الدرس القادم إن شاء الله اللي هو نقده إلى الحد والرسم عند بعض النقاط، لكن لأن احنا متأخرين فأتوقع يكفي هالمقدار، نحن نتعرف على نظرية شيخ الإشراق في التعريف. الدرس القادم ناخذ تقييم نظرية شيخ الإشراق في التصورات والتعريفات، ثم ندخل في نظريته في التصديقات إن شاء الله. الله يعطيكم العافية أخوة. الدرس القادم بيصير يوم الأربعاء إن شاء الله. أسألكم الدعاء.